موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هو النمو الروحي حسب التسليم الأرثوذكسي؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والإب والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي لا المجد دائم أبد أمين. ما هو النمو الروحي حسب التسليم الأرثوذكسي؟ في حقيقة الأمر يعني يا إخوة أخوات، هذا الموضوع شغلني حتى في الجانب الأكاديمي الخاص بالتاريخ الكنسي، لأن في تاريخ الرهبلة هو ده المصدر الأول. القديس أثناسيوس بيقول إن القديس أنطونوس الكبير كان يفوت على المتوحدين ومثل النحلة يجمع من كل زهرة الرحيق، وما قالش إيه اللي جمع. والقديس باخوميوس الترمز عند متوحد عاش قبليه اسمه بلامون، وعرفنا من مصادر الرابع والخامس بالذات ان كل واحد بيدخل الحياة النسكية بيتتلمز ليد شيخ. فهل النمو الروحي نمو عفوي، يعني بيحصل بشكل عفوي، ولا فيه امور تبقى نسميها مثلا الإطار العام للحياة المسيحية، واحنا ممكن نشوف ده في الكونفرنسز بتاعت يوحنا كاسيان. وانا الحقيقة ترجيت الاخوة اللي هم يعني اكتر مني معرفة باللغة اللاتينية نحن نترجم يوحنا كاسيان اللاتيني للعالم مباشرة، لان الترجمة الانجليزية مش جيدة، يعني فيها شوية لخبطة كتير. حتى الفصل الخاص بالصراع مع الأفكار الجنسية حذف من الترجمة الإنجليزية. استغربت من الحياة، مع أن ده مثلا في الزمان المعاصر بتاعنا إحنا محتاجينه احتياج خاص بالنسبة، لأن موضوع الجنس ما عادش موضوع خفي مستتر، وإنما موجود في كل وسائل الإعلام، وموجود على الإنترنت، وموجود في التلفزيون، ودخلت الكاميرات التلفزيون في أدق العلاقات الإنسانية. فالدراسة الأكاديمية أظهرت إن في إطار عام، وإن في داخل الإطار العام في المعلم الكنسي بيعلم تلميذه على قدر طاقة هذا التلميذ. يعني ما كانش فيه تعليم عام موجه للكل الكل بيقبله، لكن فيه تعليم عام، ومن خلال التعليم العام فيه تسليم خاص بقدر تعبير استخدام الأب متى المسكين القامة الروحية لكل واحد، يعني كل واحد على قده. طب ايه هو الإطار العام؟ ايه هو الإطار العام وايه هو النمو الخاص اللي بيحصل لكل تلميذ مع المعلم او مع الشيخ بتاعه؟ شيخ بمعنى خلوي القبط، يعني انسان مختبر. فالإطار العام كان موجه اولا الى النقائص اللي موجودة في حياة الانسان. ايه هو اللي غايب من حياة الإنسان؟ نقائص أو الضعفات أو الخطايا أو الأمور اللي بيرى فيها التسليم الكنسي إنها تعطل عمل الله. والشيء الواضح جدا جدا في التعليم في الإطار العام اللي احنا بنسميها بالعربي الكبرياء. كبرياء هي نمو الإنسان، وبقى كلام كويس قوي، نمو الإنسان بذاته باتجاه ذاته الله، وتقدير قدراته من أجل منفعته. يعني بواحد مثلا يكون شاطر في حاجة، ده كويس جدا في الحساب، في التجارة، في الطب، في الصيدلة، يعني متفوق في شيء، فالتفوق ده بياخده من أجل المصلحة الذاتية وينسى احتياجات الآخرين، فتحول إلى إنسان منحصر في ذاته، تكبر، بالتعبير النسك القديم الإنسان الذي يعجز عن رؤية احتياجات أخوه. دي تسميها ال إذا جاز التعبير، وطبعا الآباء ما بيقولوش الكلام ده، الخطة الأولى أو النقطة الأولى أو الفحص الطبي الأول. يعني الكبرياء لا تعالج بأن الإنسان يعني يحط من قدراته أو ينكر وجوده أو يعني يبهدل نفسه، إنما الكبرياء تعالج بالعلاج العام اللي هو ينفع جميع المؤمنين بالمسيح والمحبة. بص تلاقي الشيوخ بيعلموا المبتدئ بأنه يبتدي يخدم الآخرين. في قصص كتير في كتاب الشيوخ ما فيش داعي ليها عشان الوقت مش هيسمح، إنما كل شيخ يلاحظ تلميذه وما يسمحلوش بحاجات تفوق القدرة بتاعته. يعني من أتكلم عن نفسي أنا شخصيا، يعني أبونا مينا ما رضيش خلينا نروح الدير أطراب من الوقت، وأنا في سنة أولى، في سنة تانية، سنة تالتة، سنة رابعة في الكليرية، لسه بدري تنفعش، لسه عضم اكتري بعد التعبير كان دائما يقوله، والرهبانة ما تنفعكش. ليه؟ لأن لسه فيه أمور خاصة لما حبيتك لذاتك لازم تتصلح. من هنا الكبرياء ومحبة الذات مربوطين ببعض رباط قوي جدا، بحيث ان لما تحل واحدة تحل التانية. يعني زي واحد واقف على رجل اتنين، لو كسرت رجل من رجليه هيقع. فما بتعالج المحبة عبارة عن ايه؟ محبة هي البحث عن الاخر، خروج خارج الذات وطلب الاخر، ودي الحركة الطبيعية التي تقبل معونة من الروح القدس، تقبل معونة الروح القدس، لأن البذرة، بذرة المحبة موجودة في الطبيعة الإنسانية. الروح القدس يحرك الحياة الداخلية ناحية الآخر، للخدمة، للتعاون، للبذل، للعطاء. فيبتدي يكتشف الإنسان إنه ضعيف، إنه ما هوش مليان من كل حاجة، ناقص. في كلمة self sufficient، دي كلمة صعبة قوي في الإنجليزي، لكن يعني واضح معناها إنه هو يعني مكتفي بذاته، لا ما فيش اكتفاء بالذات. ولذلك حتى في التسليم النسك القديم ان ما فيش حد يترابن الا ما يعيش في المجمع في الاول، لكي يتنقى من بذرة الكبرياء. فالكبرياء تعالج بالمحبة. وعندما نتكلم عن المحبة إخوة، ففي أول ما يقال المحبة هو تجسد ابن الله الكريم. مش تتكلم عن المحبة بشكل أبستراكت مجرد يعني كفكرة، يعني ربما مأساة اللاهوة المعاصر والتجريد أبستراكشن. محبة هي في التجسد وفي الصلب في القيامة وفي عطاء الروح القدس، لأن في التجسد بيقبل الابن طبيعة ليست له وهي الطبيعة الإنسانية فيتحد بها اتحاد أبدي، وفي الصلب يقبل ما هو ضد الطبيعة ضد حياته وهو الموت والقبر، ولذلك يقوم هو قبل ما لا يتفق مع أقنوم الإله المتجسد وهو الموت، فبيقوم من بين الأموات في اليوم الثالث لأنه أباد ما هو ضد الطبيعة بتاعته. وفي أعطاء الروح القدس، الروح القدس الكلي القداسة يسكن في الطبيعة الإنسانية الخاطئة. وإحنا الحقيقة لما بننكر سكن أقنوم الروح القدس فينا، إحنا في الحقيقة حقيقة الأمر ننكر انسكاب المحبة اللي هي في قلب الإنسان. وأنا أعتقد ده موضوع خطير جدا ومزعج جدا لضميري ولكياني. فإحنا بنشوف إزاي الله بيتحرك ناحية الإنسان لكي يعطي، ويعطي التقديس ويعطي الحياة الأبدية ويعطي ميراث الملكوت ويعطي رتبة التبني ويعطي استعلام حياة الدهر الآتي وانفتاح الوعي على الحياة التي تسمو وتعلو على الحياة الأخرى الترابية العادية التي أخذناها من آدم الأول. غير المحبة لا أساس لاهوتي واضح في عقيدة الثالوث اللي احنا لازم نتكلم عنها بشكل مفصل بعد ما ارجع من الأجازة، عليكم خير. فإذا في النقائص بياخد المحبة، لكن بيتعلم نقطة تانية مهمة جدا 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 في الإطار العام، وهي ضبط الفكر أو ضبط رغبات القلب. ضبط الفكر موضوع يبدو أنه صعب علينا احنا كلنا، لأن احنا حين ما تعلمناهوش، والكلام اللي بيتقال سلبا في ان احنا يعني نطرد الأفكار، هو الأفكار طبعا تنطرد دي يعني سهل، لكن ضبط الفكر وضبط حركات القلب اللي بيسموها الأباء النفساك بيبقى وراه ثلاث حاجات، يعني الحاجات اللي بتسنده اللي بتؤدي ليه، يعني الأساسات اللي تؤدي إلى ضبط الفكر ثلاث حاجات. الأساس الأول هو عدم تشتيت الانتباه في اختيارات متعددة متباينة. يعني أنا الحقيقة بيصعب علي الإنسان المعاصر، ورصة تلاقي مثلا الأم بشكل خاص، يعني دي ضحية التربية الحديثة، تصحى من النوم تعمل الفطور وترد على التليفون وتركب الأتوبيس أو تروح تودي العيال المدرسة وتشغل الغسالة في البيت إذا كان عندها أولاد يعني، ومش عارف تعمل مثلا 10-12. أنا عشت مع أسرة أمريكية وكنت مش يعني قاعد، طبعا أنا عملت الفطور لنفسي الحقيقة، صعب علي عندها 4 أولاد، صعب علي الأم الحقيقة، فبقيت قاعد راقب يعني، والولد ده مش عارف ناقص منه، والبنت دي مش عارف عندها ايه، ودي يعني في خلال 45 دقيقة الأم عملت 13 حاجة غير متصلة ببعض، ما بين ترتيب الشنطة، تجهيز الغداء بتاع الولاد، ما بين مش عارف ايه يعني، وبعدين في الآخر خالص بعد ما الولاد ركبوا الأتوبيس وخرجوا قعدت قدامي بتتنهد فأنا قلت لها اقعد لو سمحتي عاوزة شاي ولا قهوة، فعملت لها شوية قهوة. ف بس طلع كده الحقيقة بشفقة كبيرة جدا، وبعدين كان الأسد الغضنفر كان صحي فين الفطور. قلت له يا أخي هو أنا أجيب لك أنا الفطور. الأعمال المتعددة الغير مرتبطة ببعض المتباينة، يعني اللي ملهاش مفيش أي صلة بينها وبين بعض، بتخلي القدرة على التركيز والتركيز مشتتة. يعني العمل اللي أنا بعمله هو اللي بيساعدني على التشتيت، فكري مشتت لأني بعمل 5 6 حاجات في وقت واحد. في تعبير في الإنجليزي يقول لك جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نون، جاك اللي بيشتغل في أكثر من شغلة عمره ما ينفع في أي واحدة منهم. لذلك احنا عدم ترتيب الاوقات، الوقت بتاعي مش مترتب، فوضوي، ده لا يمكن يصل ضبط النفس، لا يمكن، مستحيل. ليه؟ لو ادخل الفوضى في فكره من جوه مش هينفع. ينفع لمدة دقيقتين 3 4 5 وبعدين يرجع للفوضى الداخلية. يعني النهاردة عندنا في العصر الحديث بس لا واحد بيرد على التلفزيون، بيتفرج على التلفزيون، بيرد على التليفون، وبيشوف الإيميل، وبيكلم جاره أو زميله. أب يعني هو خد باله من إيه، من الحاجات اللي بيعملها دي؟ ما عرفش. وكان في محاولة نجحت في إنجلترا وبعض الدول الأوروبية، ممنوع الرد على التليفون المحمول وانت بتسوق السياره. انا اتضح ان في العربيات اللي بتعمل حوادث، كان الناس اللي قاعدين مش واخد باله من لا من السرعه ولا من، لانه مشغول في التليفون بيرد على التليفون. في انجلترا اذا عملت كده بتاخد مخالفه وتفقد الرخص السواقه الى الابد، مخالفه كبيره جدا. هي لسه ما مشيتش، مش ماشيه في كل ولايات امريكا، يا ريت تمشي. حصل لنا حادثة لما كان البنت اللي ضربت العربية بتاعتنا عندها 18 سنة، كانت بتسوق السيارة، وقاعدة صاحبتها ما تعرفش بيهزروا بيلعبوا، فضربونا ضربة جامدة جدا، ضاعت السيارة مننا. الحمد لله يعني كان خسائر الجروح والحاجات دي كانت حاجات طفيفة جدا. يعني الأعمال غير مرتبطة. لذلك في الاداب النسكيه يقول لك ايه لما تفرغ قلبك من الاهتمامات تضبط عقلك وفكرك. بص لا مثلا ايه، عقلك بيفكر في ابنك او في بنتك او في المدرسه او في الشغل او في حماتك او في بكره او في التامين او في دفع الفلوس اللي عليك، مش عارف ايه 7 8 حاجات. فالاباء بيقول لك لا، رتبهم، لان مش ممكن انت تنساهم. حط 1 2 3 4 وايه الاشياء اللي ممكن تاجلها وايه الاشياء اللي انت مش ممكن تاجلها. يعني ارجو ان الكلام ده يكون واضح، لان في عندي كده في اشياء لا يمكن تتاجل، في اشياء ممكن تتاجل، فانا مش هفكر فيها النهارده، فكر فيها بكره بعده وبعد الظهر. يعني كل شيء، ولذلك النصيحه لكل شيء تحت السماء وقت. لأن عدم ضبط الفكر بيسموه بالتعبير النسك القديم طياشة الفكر أو طياشة العقل. يعني واحد ماشي كده يعني بالتعبير القبطي، تعبير قبطي قليل يقول لك سبهللة، تعبير قبطي يعني ماشي كده، يعني لا هو عارف السكة فين ولا الشمال من اليمين ولا الشرق من الغرب، ماشي. ما ينفعش. العقل اللي بيعيش بهذا الشكل لا يعرف يصلي ولا يعرف يصوم ولا يعرف يحضر الدسات ولا يعرف يقرأ كتاب مقدس ولا يعرف يعمل حاجة. طب ضبط الفكر ده ايه هو الاساس اللي هو بتاعهم؟ وده مش مجرد تدريب على حاجة. خد لي بالك ان عندنا حاجة بتنرفزني اسمها الفضيلة. فضيلة من اللي هو السلوك، مش السلوك الفاضل في العربي، لا هو السلوك الحقيقي في القبطي، السلوك الحقيقي هو السلوك الإنساني الصحيح. ويسمى فضيلة لأن الإنسان فيه نواقص، ده الخلفية اللغوية الصحيحة اللي غابت من الوعي بتاعنا. فطياشة العقل دي رذيلة، رذيلة لأنها تضعف الإدراك ولا يمكن يعرف يصلي. ولذلك تعالج بالكلام اللي موجود في كتاب حياة الصلاة اللي بيسموها بالعربي الهزيز. تأمل في كلمة الله. وضبط الفكر ضروري، لأن ضبط الفكر يعيد الإنسان إلى الإحساس بالوجود الإلهي الذي يملأ الكون والخليقة. ويمكن أول درجات الهزيز اللي بيحضر التسبيحة السنوية هي في الوساد، اللي هي انفتاح الوعي الإنساني على الكون الذي يسبح الله، وينتهي هذا بالدخول بالمزامير الخاصة بالخروج، الدخول أرض الموعد، تسبيحة الخروج. ودي النقطتين دول مهمين جدا، لأن في الإحساس بعظمة الله وقدرة الله على أن يفعل ما يعجز عنه العقل، بيصل الإنسان في النهاية إلى الإيمان بقدرة الخالق وبعظمة الخالق. يعني من الكلام المهم اللي قاله الأنبا باخوميوس لتلميذه تادروس أو ثودوروس، أخده كده في ليلة وكان القمر ساطع جدا، وقال له بص كده للسماء وشوف القمر كيف يملأ النور المسكونة كلها. فنور الله الكلمة يملأ كل الأشياء بما فيها كيانك. فسر في خوف، يعني من الذي يرى كل شيء ويريد أن يعطي لك النعمة الإلهية. فإذا الهزيز يضبط الفكر، بيعلم الإنسان أن فيه هدف. هو الكلمة البطالة في كلام الرب يسوع تعطون عنها حسابا، هي الكلمة التي ليس لها هدف. كلم يعني كلم. ساعات واحنا صغيرين كنا نقعد نجيب، كان في مجال اسمها البعكوكة بتطلع زمان في أيامنا، فيها حوالي العدد الواحد فيه حوالي يمكن 1000 نكتة، ونقعد نقراها ونضحك ونهزر، ودي تاخد صارة بأكملها يعني. فلما ابتديت أتعرف بأبونا مينا، فأول سألني هو الحقيقة، قال لي يا ابني بتعمل ايه في العشية؟ قلت له بقعد مع اصحابي بتاع. قال لي بتعمل ايه مع اصحابك؟ قلت له بقرا البعكوكة. قال لي ايه البعكوكة دي؟ كانش يعرف. قلت له ما قال لي فيها نكت. قال لي بتنكت على ايه؟ ايه الهدف من النكت يعني؟ شوف ما قاليش نكت حرام وحلال ابدا، قال لي ايه الهدف؟ هدفك ايه من النكت؟ بنضحك. تضحك ليه؟ تضحك على مخلوقات الله، ولا تضحك لان في شيء يضحكك؟ يعني ايه الهدف من الضحك؟ وبعدين قال لي عبارة غريبة جدا، قال لي كل شيء بلا هدف يسبب طائشة الفكر. هو كان يقول كلام مثلا في 5 6 كلمات ويبص لي عايز يعرف انا فهمته لا. قال لي ده زي واحد عنده حمار، فحماره كده سايد ماشي كده، فاللي يركبه اللي يلاقيه يركبه وياخده يشغله. قال لي عقل الإنسان اللي بيتجول كده بدون هدف، الضحك مش بطال يعني، لكن هدفك ايه من الضحك؟ بالحقيقة ما كنتش عارف غير ان احنا بنقعد بنتسلى. قلت له بنقعد بنتسلى. قال لي بتتسلى على ايه؟ بتتسلى على مصايب الناس، بتتسلى على مصايبك انت، ولا بتستهزأ بالآخرين، تتريق على خلق الله؟ لا. طب لو اتريقت على خلق الله، التريقة دي تعمل فيك ايه؟ هو ما عرفش اللي تنزع منك خوف الله، ودي اول درجات السقوط في الكبرياء. انت احسن من غيرك؟ هلا. طب تتريق على غيرك ليه؟ تتريقش على غيرك، اوعى يا ابني. يقول لي حسك عينك، انا حسك عينك دي سمعتها كتير جدا. اللي حسك هو احساسك من الداخل، يعني عينك الرؤية بتاعتك. لو حسك عينك تستهزأ بإنسان حتى إن كان شكله وحش أو لبس وحش وفقير غلبان منكسر، لأن دول أحباء الله. لا تحتقر إنسان لألا تفقد مخافة الله. لا تحتقر إنسان لألا تفقد مخافة الله. أن يفقد مخافة الله يدخل في دهليز الكبرياء. سكت، ضبط الفكر، ضبط الفكر. هتستغربوا لو قلت لكم برشم الصليب. رشم الصليب احنا كلنا سمعنا، لكن تعلمت حاجة يمكن ما تقلتش في الجيل بتاعكم، يمكن ما اعرفش، انك بترشم الصليب بجسمك كله، بانحناءة الرأس من فوق لتحت اللي زي حركة اليدين، وبعدين جسمك كله بيميل من الشمال لليمين، بيبقى الإنسان بيرشم الصليب بكامل جسمه. بسم الآب والإب والروح القدس الواحد أمين. فيدخل مجال الحياة الإلهية جسدا ونفسا. الكلام ده يمكن ما تقالش قبل كده ويمكن ما سمعتوش، ولكن هذا هو تسليم الشيوخ. ولو كنت بتصلي مع قسيس من الشيوخ القدام، لما يخلص صلاة يمكن لاحظت بعض الأباء الشيوخ بينحني أمام الذبيحة وبيرشم الصليب براسه وهو بيصلي. ده تسليم الشيوخ اللي ما اتكتبش، وديني بقوله وعارفة تتلو عليه، لكن الأمانة تسلم. فرسم الصليب بالكيان هو أن ننتقل إلى داخل البحر الغير محدود للمحبة الإلهية، وأنتظر هناك، وأنتظر وأنا أردد اسم الخلاص للرب يسوع المسيح، لكي أتعلم السيطرة على العواطف وعلى الأفكار وعلى كل التيارات التحتانية التي تجول في القلب، لا سيما الغضب، لا سيما الإثارة، لا سيما الشهوات والإغراءات والأصوات الخارجية التي تأتي من داخل القلب أو التي تأتي من الخارج. في دي في الهدوء أقدر أميز إن كنت بسمع صوت غريب جاي من الشيطان أو بسمع صوت جاي من قلبي من جوه، بتبقى واضحة جدا، بيبقى انت عارف الصد جاي من فين، منك انت ولا ممر. وتبص تلاقي الأصوات الغريبة الشاذة اللي ملهاش أصل ولا جذر في حياتك ليست منك وإنما من عدو الخير. ضبط الفكر ينجي الإنسان من الطياشة وينجي الإنسان من الوقوع في تجارب هو في غنى عنها. وضبط الفكر، لأن ضبط الفكر يؤهل الإنسان للدخول في عمق الشركة مع الله، من أجل الذي تنازل وتواضع وأخذ الطبيعة الإنسانية. لأجلك أنا سوف أرفض كل فكر، لن يبقى في قلبي إلا اسمك. ده من أبونا مينا دي، لأن حسنك أشرق في قلبي من يوحنا الشيخ الروحاني يوحنا سبا. حسنك أشرق في قلبي فلم أعد أفكر إلا فيك أنت وحدك. يقول لك لا يجوز لمن أحب أن يسير مع المحبوب ومع من يحبه ويفكر في غيره، لا يجوز. ليه؟ لأنه يفقد حرارة المحبة. المحبة عندما تنطفئ في قلب الإنسان يصاب الإنسان بطرشة الفكر أو طرشة العقل، ولذلك هناك الصلاة للطلب روح المحبة الروح القدس لكي يسكب نار المحبة الإلهية في القلب، لكي يشتعل القلب محبة الرب يسوع المسيح الذي تواضع ومات وقام بين الأموات لأجله. ده الإطار العام. كل واحد طبعا بيختار الإطار الخاص به في إطار، وهو النصين دول حقيقة وإن كانوا يبدأ بس ده الموضوع ده بسيط قوي. هي مش بسيط، هو سهل أنه تقال في أسف في نص الساعة 20 دقيقة. لا الحقيقة مش سهل. هو لو خد منك مثلا سنتين ثلاثة أربعة ده يبقى يعني أنت متقدم وكويس أوي يعني. لا هو مش سهل. ليه؟ لأنك أنت في حقيقة الأمر تبتدي تعيد ترتيب حياتك من جوه، ودي طبعا مهمة الأب الروحي. الحقيقة مهمة الأب الروحي إن هو يعني مش يعمل لك منهج، ودي بقى الغلطة الكبيرة اللي كنا وقعين فيها في الزمان التعيس بتاعي، الزمان غير السعيد. يقول لك خد تدريب روحي على ايه؟ اقولك على الصمت، ما تتكلمش. طيب ما نتكلمش. وكان عندنا في الكليريكية يوم الاربع مثلا ممنوع الكلام خالص. يقول لك النهاردة ما فيش كلام. ما فيش كلام. فيش كلام، لكن ده في كلام من جوه في القلب من جوه قد الكلام يتقال من بره 10 مرات. ما الإنسان الحي لله يعرف ان هو يصمت القلب. صمت اللسان يؤدي الى صمت القلب، صمت القلب يؤدي الى سماع صوت الله. دي عند السلياني، عند الشيخ الروحاني ايضا يقول لك سكت قلبك، سكت لسانك يتكلم قلبك، سكت قلبك لكي يتكلم الله. صحيح، قصص دي مش عملية ميكانيكية يعني ابتدي بواحد عشان اوصل لاثنين وبعدين اوصل لثلاثة. دي بتاخد وقت، بتاخد وقت، يعني في اصوات كتير في القلب من جوه. القلب جمع امور كتير جدا. كان ابونا مينا يسميه المخزن. ده يقول لي يا ابني المخزن اللي عندك مليان حاجات لازم تطلعها بره كلها، مش الخطر يفضل، لا عشان تحل محل حاجات الغلط اللي عندك حاجات حلوه. يعني المنهج الايجابي هو انك اذا اخرجت شيء سلبي لازم تحط مكانه شيء ايجابي. والمرجعيه كلام رب يسوع المسيح، ولك اللي إذا خرج الشيطان من قلب إنسان وبعدين يرجع يلاقي قلب الإنسان مكنوس فارغ، فيأخذ معه 7 شياطين فتصير آخر هذا الإنسان أشر من أوائله. بمعنى إيه؟ معنى القلب اللي بيفضى يفضي نفسه ولا يمتلئ بأمر إيجابي اللي هو ملكوت الله اللي من أجله جاي ابن الله، فيعيش في الفراغ. فلما يعيش في الفراغ يضطر إن هو بقى يعني ينطلق إلى ما لا يمكن أن تصور العقل من شرور. احنا شفنا أنماط بأشخاص معروفين لينا يعني الله يسعدهم ويتعطف عليهم، لما تركوا الحياة الرهبانية لأسباب ما فيش داعي لذكرها انفجروا في الشرور. واحد منهم اتجوز 4 مرات والتالت سيب المسيحية، انفجر على الآخر، لأن فراغ من جوه. اتعلم الإطار اللي بره ومن جوه مخوف. أنا يمكن قلت لكم قصة أعيدها لكم من جديد. واحد من حبايبي يعني كان يحبني جدا، وهو انتقل في السماء حاليا، مفيش داعي لذكر الاسم. فقال لي انت ما عندكش عربية؟ قلت له لا ما عنديش عربية. قال لي انا عندي عربية اديها لك. قلت له انا عربية روز رويس. العربيات في الكراسي جلد ونيكل وكروم وشيء خرافي. فانا قلت العربية دي يعني اخدها اروح بيها الدير. فطلعت، اما بتمشي في طريق الهرم ما بتعملش اكثر من 20-30 كيلو في الساعه، لان مر يعني مش بطال. انا جيت في الطريق الصحراء اسكندريه، السكه فاضيه، ادوس بنزين ما بتطلعش اكثر من 45 ووراك سحابه من الدخان الاسود. فلفيت ورجعت، وانا رحت للوكيل لسه موجود اياميها يعني، وقول العربيه دي مالها؟ الدور الموتور. دورت، هو سمع بس ما فتحش. انت عايز موتور جديد؟ وما طبعا لان انسان مش فاهم الدنيا، بقول له بكام؟ قال لي معاك قد ايه؟ وبيضحك. قلت له بس قول لي. قال لي يعني كده الموتور بالتركيب بتاعه حوالي 135,000 جنيه. قلت له طب متشكر كتر خيرك. فخدت العربية ووديتها عند البيت اللي ساكن فيه الأخ المحسن الكبير دوت بالمفاتيح، وسلمتها للباب وقلت له لو سمحت قول للباشا متشكر جدا كتر خيرك، العربية دي ما تنفعليش. كلمة التليفون قلت له يا سعادة الباشا دي 45 كيلو في الساعة وعايز أروح الدير ماشية بصورة الحمار. قال لي أنا افتكرت إنك كنت عايزة بس مشوارك في مصر، وزاد عاوزة موتور جديد. قال لي أنا عارف. طيب العربية دي زي شكلها من بره حلو ومن جوه فهاش قوة، هاش القوة المحركة. ابونا متى يقول لك ايه؟ يقول لك ركبوا ترمبة المية على بير فاضي هتدور الموتور يطلع لك طين. فهو كان ليه مقالة مشهورة جدا، أنا مش فاكر هي فين، عن أسباب الجفاف الروحي في الجيل المعاصر. ده الكلام ده يا إخوة فات عليه تقريبا 40 سنة. أقول يا دي المصيبة، 40 سنة حذرنا من الجفاف الروحي. والجفاف الروحي مش بقى جفاف روحي، لا ده الصخور تشققت، بس ما يعني مش زي والصخور شققت وقام الموت من القبور، لا ده الصخور تشققت وزقز فيها موت. يعني عكس اللي حصل في قيامة الرب في إنجيل مت. أقول إيه بقى اللي من بره؟ التدريبات الروحية دي هي عبارة عن تحسين المصدر الخارجي وبقاء الداخل كما هو متعفن. بالمثل المصري يقول لك لبس البوصة تبقى عروسة. شوف يعني ما تجيب بوصة وتلبسها فستان كويس تبقى عروسة، قد المصيبة، لكن هي بوصة من جوه. عارف البوصة اللي هو عود الذرة أو عود القصب الناشف، يعني يقول لك لبس البوصة تبقى عروسة. نهار اسود. طب وبعدين لما تقلع الفستان تطلع ايه؟ تطلع بوصة. مظهر خارجي هو أكتر شيء يزعجني فيما أسميه الترتيل المعاصرة، الترتيل البروتستانتية الإنجليزية، المدايح، سميها زي ما تسميها، أنا مش عايز أخش في الأسماء، لأنها تصف العلاقة الخارجية بين الإنسان وبين الرب يسوع المسيح. يعني أدي لك مثل ده، يعني لو هنفتح دائرة المعارف الترتيل مش هنخلص. رحت كنيسة من الكنائس هنا جنبينا بيصلوا فيها العرب، يا عم تعالى زورنا. قلت حاضر اروح اروح كنيسه. قال لك دي احنا ما عندناش طوائف. قلت اروح اشوف. واحد مرنم كده على كيبورد وصوته كده جميل جدا ابتدى يغني. دم دم يسوع، دم كريم، دم مش عارف تشهد له الملايين، وعمال يدندن والشعب وراه، حاجه في منتهى الجمال من ناحيه الايقاع وبتاع، لكن المعنى اللي هو غايب زي العربيه اللي انا خدتها دي تمشي بسرعه 45 كيلو في الطريق الصحراوي. وقف الوعظ يتكلم على دم المسيح، مات على الصليب ودفع الثمن والكلام اللي انت عارفينه، وانا قاعد سامع. دي الوصف الخارجي، لبس البوصه تبع عروسه. لكن دم المسيح لازم يدخل في كيانك، لازم تاخده علشان يديلك بذره القيامه. اذا ما خدتوش ما يبقى لبست حاجه من بره، اللي هو الاطار العقلي، الاطار العقلي للحياه المسيحيه. وده موجود في كل الكنائس، عند الانجليين وعند الكاثوليك وعند مش عارف مين، كله وعندنا احنا كمان. واحنا عندنا هو الطبع الغالب الحقيقه، اطار عقلي كل الكنائس. احنا مش عايزين نتكلم على الصوره الخارجيه للايمان، عايزين نتكلم على النمو، النمو من جوه. ولذلك يا احباء الله، عندنا ثلاث امور لا يمكن ان نتنازل عنها: الشركه الكيانيه في الرب يسوع المسيح بالروح القدس. الشركه الكيانيه دي ايه؟ مش بس في الاسرار، في الافخارستيه بالذات، لا مش بس دي، لا ده بالكلمه ايضا، بالكلمه. هقول لك عباره صغيره. الرب يسوع المسيح بيقول ايه؟ انا هو القيامه والحياه. وبقى من التركيب، انا هو يعني انا الشهر القيامه والحياه. فاذا كنت انت ما عندكش علاقه شخصيه بالرب، وخدت انا هو القيامه والحياه كفكره وصدقتها وامنت بيها، لكن لم تكن لك علاقه شخصيه بالمسيح، فالكلام لم يخرج دائره الاطار الشخصي، الاطار العقلي، البوصه اللي لبست عروسه. لكن لما تكون ليك علاقة كيانية بالمسيح بالروح القدس، ودي تبقى ايه بالظبط؟ يعني عايزين نطلع من الكلام العام الى الكلام الخاص. الكلام الخاص يعني كيف يكون لي كيان، شركة كيانية بالمسيح؟ ازاي انا يكون لي شركة كيانية بالمسيح؟ واحد، اولا وقبل كل الاشياء، التصرف ايا كان هو حسب الايمان. ازاي؟ الرسول بيقول كل هو ليس من الايمان فهو خطيه. يعني اذا كان عندك طقس بيميز بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس، يبقى لسه يهودي، يعني مش من الإيمان. كل ما هو في الكون مقدس، ما هو نجس هو ما تأتي به الخطية. نمرة اثنين، المسيح يسوع هو في الهواء وفي الماء وفي الطعام وفي الكلام وفي النور وفي الشمس وفي القمر وفي تراب الأرض وفي كل الأشياء التي تتعامل معها، كائن وموجود. ولكن الاستعلان، الاستعلان الشخصي الأقنومي هو بالإيمان. إزاي يعني؟ يعني افترضك أنت قاعد، أنا قاعد هنا مثلا في حتة وقدام بحيرة، ده حقيقة يعني، وشايف الشجر وشايف الشمس طالعة النهاردة والجو سخن أوي النهاردة مولع عندنا، فكل هذه خيرات المسيح يرعاها ويعطي الوجود والحياة والحركة. أنا لا أعيش في عالم مظلم غريب عن حضور الرب، بل بالعكس هو يملأ كل الأشياء. لكن دي بتحطم الشعور بالعزلة وتنقل الإنسان من الوعي بذاته فقط للوعي بالرب الذي يملأ المسكونة ويملأ كل الأشياء. عند صعودك للسماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك، أنا مش أجيب لك كلام من دماغي، قلت سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم، يعني في مصالحة مع الخليقة. فأنا لا أتعامل مع كون شرير، إذا في شر في الكون يبقى مصدره الإنسان مش مصدره المسيح. فأنا أتعامل مع الهيكل الكوني الذي يملأه الرب يسوع المسيح بحضور الإلهي. فيش الشعور بالغربة ده الموجود عندي ده مصدره طائشة الفكر ومصدره الإحباط النفسي ومصدره أمور أخرى كثيرة هيجي وقتها. لكن من هنا ينتهي الفصل بيني وبين المسيح، إن أنا أعيش في المحيط الإلهي المملوء بالنور وبالنعمة وبالحياة الذي أتحرك فيه بالوعي وبالإيمان وبالرغبة في الامتلاء من هذا المحيط بالحياة والحرية والمحبة. مانيش إناء فارغ، إنما إناء يمتلئ من آن لآخر بالحياة الإلهية. نمرة ثلاثة، عندما أقرأ الكتاب المقدس فأنا لا أبحث عن معنى كلمات، ودي خطورة الناس اللي بيفسروا العهد الجديد أو القديم، خطورة كبيرة. فسر لك نص، لا اقرأ بين لي العلاقة، هنا العلاقة، بيني ما يعطى وما يوهب. عاوز تديني الخلفية التاريخية متشكر كتر خيرك، عاوز تشرح الكلمة أصلها اليوناني كتر خيرك قوي، عاوز تقول لي القديس فلان قال مش عارف ايه يا سلام على راسي من فوق. لكن في نهاية الأمر إذا لم يصب هذا الشرح في تأكيد الاتحاد بين وبين الرب، أصبح هذا علاقة خارجية ليس لها قيمة إلا أنها تغذي الإطار العقلي النظري الذي بلا حقيقة حياتية. أعوانا في المول مقال يقول لي يقول لي أنا يكفيني أقرأ سطر ولا سطرين ولا خد لي كلمة أو كلمتين. ومرة شاف معايا شرح إنجيل يوحنا لنيمون براون، ده يعتبر أهم شرح إنجيل يوحنا صدر في القرن العشرين، مجلدين، المجلد حوالي 100 صفحة، يعني المجلدين حوالي 1400 صفحة. طب هو ما عارفش انجليزي، قول لي ده ايه؟ قلت له ده شرح انجيل يوحنا. قال لي عجيب، ده انجيل يوحنا قد كده، يعني قد عرض الصباع، ازاي الراجل ده كتب كتاب كبير قد كده؟ طب يا اخ لما تقرا الكتاب ده، قال الكتاب ده بيخليك تحب رب يسوع. قلت له ما اعرفش. قال طب لما تعرف. هو علين انا الحقيقه نسيت، لكن هو ما بينساش. الدير قال لي الكتاب بتاع الاخ اللي كان معايا، الكتاب الكبير ده عن انجيل يوحنا، خلاك تصلي احسن؟ قلت له، قال لي طب بتقرا ليه؟ قلت له اصلا انا مدرس. وقال لي انت بتدرس الناس بتعلمهم الكلام الكتير ولا بتعلمهم الشركة في المسيح؟ أنا كنت ماشي رايح أركب عربية أمشي، قلت له طب مش قدسك بتعمل شاي بتحط فيه ياسمين؟ مش قدسك بتعمل شاي تحط فيه ياسمين؟ قال لي اه طب عندك شاي ده موجود؟ قلت له خلاص انا اجل سفر. قال لي ليه؟ قلت له عاوز اعرف منك ازاي تعلم الناس شركه بالمسيح. قال لي عجيبه، وانت نازل تقرا كتب وتدرج ما انتش عارف؟ قلت له لا مش عارف، اسمع منك. احنا واقفين على باب الدير، همشي خلاص همشي. قال لي اقول لك كلمتين، هو دي طريقة ابونا في المول المهر. قال لي اقول لك كلمتين، هو الكلمتين هم بيكونوا كلمتين فعلا يعني. قال لي الكلمة الأولى أنت تحب، شوف بقى الكلام، أنت تحب وتشارك من تحب، كفاية عليك كده. بس طول بالك عليا. قال لي هتعمل هتكتبهم يعني؟ طب يا سيدي انت تحب من تشارك، لانك انت بتحبه فبتشاركه، وتشارك من تحب، هم دول الكلمتين بتوعي. افتكرت اقول لي واحد كذا واثنين كذا، لا هم كلمتين، انت تحب من تشارك وتشارك من تحب، وكفايه عليك كده. طب بس طول بالك عليا. قال لا هو عليك، هو ده كلام يا اخ. شو بقى الكلام بقى؟ الشركة في حياة المسيح، الشركة الكيانية، هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، ومن كل قوتك، وقريبك كنفسك. هي دي غلبة يعني؟ قلت له آه غلبة. قال لي دي عايزة الكتب الكبيرة دي، ده عايزة قلب يكون مشتاق للمحبة. من يطلب يسوع يجده، لأن يسوع يطلب من يطلبه. لأن الكلام ده فاكره كام، انا كنت سمعته امبارح. اطلب يسوع يجده، لان يسوع يطلب من يجده. اصل كده قال له روح بالسلام ومشيت خلاص، روح بالسلامه خلاص. هو ما عندوش فصال، مع السلامه مع السلامه، الله يكون معاك، تيجي بالسلامه دي خلاص انتهى الحديث. انت تحب من تشارك وتشارك من تحب، ولذلك الشركه الكيانيه هي شركه محبه. أنا من أجل محبة المسيح سوف أفعل كل شيء، مش من أجل ذاتي، لا من أجل محبة المسيح. ودي تخلع ما تبقى من جذور الكبرياء، شرك الكيانية. ولذلك نيجي للموضوع الحساس، موضوع الأفخارستية. أنا مش هتكلم على الجدل اللي بين الكنائس، لأن ده موضوع عقيم ومقرف وموجع. لما كنت بدرس العشاء الرباني في جامعة كامبريدج، كانت الكلية اللي هم تقف على الترطيف صوابعها. الأخ ده يقول إيه؟ لأن إحنا كان عندنا كاثوليك أرثوذكس وبروتستانت، ومن كل سوق في برتقانة زي ما بيقولوا. لا الأفخارستية، الاتحاد الشخصي بالرب يسوع. وعاوز أقول ثلاث نقط بس كفاية، لأن هم دول مهمين جدا ويهموني قوي في الأفخارستية. الأفخارستية هي انفتاح الوعي لقبول المسيح في كياني. وقبول المسيح في كياني يعني بالتحديد وحصرا أو حصريا زي ما بيقولوا عندنا في الفضائيات، هو أن أقبل حياة المسيح كلها، أقبل التعليم، أقبل ما صرح به وما رفضه، بالذات نفاق الفريسيين ومحبة العشرين. لم يكره الخطاة، أحب الخطاة. فأنا خوفي من الخطاة إن أنا عندي نفس الميول اللي عندهم. طبعا أنا مخافش من الخطاة، ما خافش من عدوى الخطيه، لان القوه اللي فيا اقوى من قوه الخطيه. ف باخد المسيح في كياني، اقول له تعالى ايها الرب يسوع المسيح، اللي هي مران اسهل بتتقال في اخر رساله كورنثوس الثانيه، مران أسد، أمين مران أسد تعالى يا رب يسوع المسيح. مش لأنه هو كان غايب أو كان غريب، وإنما لأن في تجديد في الوعي. النداء على قبول الرب في داخلنا من جديد ليس لأنه غاب أو لأن إحنا تنجسنا أو فقدنا أو نبتدي من الصفر أبدا، ده كله تعليم مزيف، وإنما في تجديد. مش لأن الأمور انتهت، لا، لأن في تجديد لما هو كائن. يعني زي ما تكون مثلا أكلت الفطور وهي تأكل الغداء، تشبيه مع الفارق طبعا، وتتعشى بعد كده، ففي تجديد وفي تغيير. تلاحظ شيئا لم تكن تلاحظه، أو تلاحظ غياب شيء ما هوش موجود عندك، فتطلب أن يملأه المسيح في كيانك، ودي بتاخد وقت. النقطة الثانية، أن أقبل المسيح كشريك في كل شيء، في جسدي، في كل عضو، وحتى إن غاب الوعي عن هذه الشركة يعود إليها. مش هعيش ببالين. عندنا مسؤول يقول لك صاحب بالين كذاب، وصاحب ثلاثة منافق. كلام ده كويس قوي، ده أصله إبطي رهباني. ده صاحب بالين كذاب، لأنه يعني هو التعبير للرب يسوع المسيح، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. هذه واضحة من أجان الإنجيل، أصلها إبطية، ورنا على أصلها ثلاثة إبطية في الأصل. ليه بقى؟ أصل الشركة معناها إيه؟ معناها أنا عندي هدف، هدف المحبة، هدف المحبة الإلهية، عندي هدف. بس هدف والوسيلة بتاعته والمحبة الإلهية، شو بقى الغرابة هنا في التدبير الروحي؟ الهدف والوسيلة في واحد، في الرب يسوع. فالهدف واحد، الرب يسوع هو الوسيلة. وبقول له أنا من أجل محبتك يا رب هتنازل عن أشياء، وأسيب أشياء، وأعمل أشياء. ودي بتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن عودة الوعي للشركة. جسدي مش بتاعي، جسدي ملك المسيح، ما أقدرش أتصرف فيه لوحدي أبدا أبدا. ونمرة ثلاثة، هو الاتحاد الأفخارستية واتحاد جسداني روحاني. يعني عندما أوقر جسدي وأحبه، لأنه سيقوم في اليوم الأخير رغم أن التراب حياكله ويرجع إلى التراب، لكن بذرة الحياة الجديدة فيه. يعني كان عندنا واحد من الأباء لدي على ذكر اسمه، كان يبوس إيده، يبوس إيده، هو يقبل يده يقول إيد المسيح. ففي الأول افتكرنا أنه أهبل وأنه مش فاهم، وبعدين لما كبرنا وعينا كبر عرفنا ان هو ده جسده، ده يوقره، ولذلك هو لا يحقر ذاته ولا يحقر الاخرين. وتوقير الجسد واحترامه واكرامه مش باللبس الزياده ابدا، وانما باعتبار انه وديعه ثمينه جدا من عطايا الله لي. فاتعامل مع الجسد كعطية من عطايا الله، لا هو خصم ولا هو عدو. ولذلك أقمع جسدي واستعبده، كلام عن جسد الخطية مش على الجسد البيولوجي اللي هو عطية الله، اللي هو الجسد اللي تكون عنه صورة في العقل فأصبح أداة من أداة الخطية، ده جسد الخطية عند رسول بولس. تحاد بالمسيح الأفخارستية. يبقى إخوة، أنا طولت عليكم الكلام، لك إحنا لسه بنتكلم على الإطار العام، وعايزين نتكلم عن الإطار الخاص. الإطار الخاص كيف أنمو شخصيا في داخل الإطار العام، إيه الحاجات الاختيارات الخاصة بي أنا اللي تنفعني أنا، والحاجات اللي ما تنفعنيش. ودي ما فيش تعليم عام عنها، دي عايزة كلام مع واحد أب روحي، ممكن يكون علماني، ممكن يكون واحد نبال كان، ممكن يكون راب، ممكن يكون واحدة ست كمان، يعني ممكن يكون حد، أي حد عنده موهبة الإفراز والتمييز، ويقول لي إيه الاختيار الخاص بي أنا لألا أختار أشياء أنا بحبها وتكون في النهاية هي مبنية على الجهل بالذات. فإحنا نكون معاك، تكون في الصلاة،